إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حيث شرح كتاب الإمام الإيمان للحافظ أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على كلامه رحمه الله تعالى في الرد على الطوائف التي أخطأت في فقه الأدلة الشرعية التي وردت بنفي الإيمان وبالبراءة وبالتسمية بالشرك والكفر لمعاصي وذنوب لا تبلغ حد الكفر الأكبر الذي يسمى بكفر الملة المخرج عن ملة الإسلام. فهو يبين هذا الخطأ الذي وقعوا فيه على دين الله تبارك وتعالى مما قادهم إلى أقوال فظيعة خبيثة كأقوال المرجئة وأقوال المعتزلة وأقوال الخوارج وأقوال الإباضية وغير هؤلاء ممن تكلم في هذه المسألة بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب الأمثلة على ذلك رحمه الله تعالى وبين أن لغة العرب تنفي الاسم عن صنعات وأعمال وأولاد من الصلب والنسب وأزواج ورقيق إلى غير ذلك إذا كان عندهم تقصير في القدر الواجب عليهم. يقول: وكذلك الإيمان، يصح أن ننفي عن العبد مسمى الإيمان وأن نتكلم باسم البراءة لأنه أخل بالقدر الواجب منه، مع أن هذا النفي لا يستلزم أبدا لا شرعا ولا لغة نفي أصل الشيء. يقول: هذا أمر مضطرد معروف عند العرب رحمه الله تعالى، وهو كذلك معروف من الأدلة فيما يتعلق بشأن الإيمان. يأتي نفي الإيمان وتأتي البراءة مع إثبات أصل الإيمان لصاحب هذا الفعل المحرم الذي فعله أخرجه من كمال الإيمان الواجب، من كمال الإيمان الواجب. وقيدنا بالواجب يا إخوان لكي نقابل بعض أقوال المرجئة المتأخرين الذين أرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة والمرجئة فقالوا بنفي كمال الإيمان، يقصدون كمال الإيمان المستحب، ويقصدون أن هذا الإيمان لا يزول أبدا بالأعمال. فهم وإن تكلموا بعضهم أيضا بنفي كمال الواجب إلا أنه لا يقبل أبدا أن ينفي أصل الإيمان بعمل ما، وهذا ما أراد المؤلف أيضا الرد عليه في جمله المتقدمة، أن الإيمان يطلق ويراد به نفي أصل الإيمان إذا كان فعله مما يناقض أصل الإيمان، ويطلق ويراد به نفي كماله الواجب، وليس هناك أدنى من هذا. يعني لا يطلق على تارك المستحبات نفي الكمال، عفوا نفي الإيمان، ولا يطلق عليه لفظ البراءة، ولا يسمى بكفر، لا يسمى بشرك، هذا محل اتفاق والنصوص فيه صريحة جدا. لكن إذا ورد مثل هذا السياق من البراءة أو النفي أو التسمية بالكفر أو الشرك في ذنوب لم تبلغ حد الكفر بالله عز وجل والخروج من الملة، فنعلم يقينا أن ثمة تقصير في ماذا يا إخوان؟ في القدر الواجب منه، في القدر الواجب منه. فمن قال بأن الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان هذا قول المرجئة. من قال بأننا نثبت تأثير العمل على الإيمان لكن لا نثبت نفي أصل الإيمان بالأعمال نقول هذا قول المرجئة أيضا كذلك، لأنهم جعل الأمر إيش؟ قلبيا، وجعل الكفر بالقلب هو قول إيش يا أخوان؟ قول المرجئة. هذا قول إيش؟ المرجئة، لأنهم جعلوا الكفر بالقلوب لا بالأعمال الجوارحية أو الظاهرية، على اختلاف بينهم في الطبقات المتقدمة في من سماه بالمعرفة أو مرجئة الفقهاء أو الذين قالوا بأن الإيمان هو قول اللسان إلى غير ذلك مما تقدم تقرير، لكنهم يتفقون على أن الكفر بالعمل لا يذهب بأصل الإيمان، لا يذهب بأصل الإيمان، لأنهم يجعلون الكفر قلبيا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدلائل من اللغة، ثم عطف بالدلائل من الكتاب العزيز، ثم عطف بالسنة. قال وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعلها مرارا. كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة؟ هذا مثال آخر يقول من السنة، استدل بحديث رفاعة بن رافع رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن خزيمة وصححه وغيره وسنده جيد، فقد جود جمع من الحفاظ إسناد هذا الخبر وإن كان قد وقع فيه اختلاف، وأصله أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، كررها مرارا حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نبيا فإني لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الطمأنينة في الصلاة وأداء الصلاة على الوجه المطلوب على قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول هذا مثال آخر، نحن نراه يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرجل قد دخل في الصلاة بالتكبير وخرج منها بالتسليم، وهذه حقيقة الصلاة من جهة أن العبد قد أتى بهذه الأركان وهذه الأعمال، لكن هذه الأعمال وهذه الأركان لها حقائق، لها حقائق، فهو إن أخذ حقيقة الاسم لكن لم يأخذ حقيقة العمل الذي يريده الشارع، الشارع لا يريد هذا العمل، يريد عملا متقنا، عملا لا يختل فيه شرط ولا يختل فيه واجب، هذا الذي يريده الشارع، بل ويريد ما هو فوق هذا، يريد إيش؟ الكمال التام في الصلاة، هذا مراد الشارع كما تقدم معه. فيقول مؤلفنا وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصلٍ بالاسم، يعني أخذ حقيقة الاسم أنه مصلي وغير مصلٍ بالحقيقة بحقيقة العمل، أعماله ليست هي الأعمال التي ها بها تقبل الصلاة، ولذا قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب هذا الخلل الذي وقع منه ها لم يكفر به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه نفى عنه ها حقيقة الصلاة، حقيقة الصلاة، ولكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل. قال وكذلك المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق من سيده فقد كفر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. يقول والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبول، يشير الحديث بأمامة أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تتجاوز صلاته تراقيه، في رواية لم ترفع صلاته، المقصود بالكراهة هنا كراهة يا شيخنا كراهة الدين، يعني يكرهونه لدينه، أي فيه فسق فيه فجور فيه ضلال فيه عدم حسن للصلاة، عدم إتقان، لا يحسن قراءة الفاتحة والقرآن، ها فهم يبغضون لأجل، أما إذا كان يبغضون لأجل دنيا وهو مقيم لدينه فلا عبرة بهذا، فلا عبرة بهذا، المقصود إيش؟ ها أن يبغض لأجل خلل في صلاته أو في ديانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى قوم إليه إمامهم أنه لا يرى أنه صلى حتى يقرأ بقل هو الله أحد شكوا إليه، فلو كان فقط مطلق الشكوى من الجماعة تكفي في عزل الإمام لعزله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام ادعوا به فأتوا به، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما لك لا تصلي حتى ترى أنك تقرأ الفاتحة وكما قال عفوا قل هو الله أحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أجد فيها صفة الرحمن وإني أجدني أحبها، فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ورجع إماما لقومه. لاحظ لأن الشكوى لم تكن مقبولة شرعا، لم تكن مقبولة شرعا، لا كما يقع الآن مجرد أن يجتمع مجموعة من المسجد لا نريد الإمام، لا نريد يعزلون الإمام ويتلعبون بالمساجد ويأتي أقوام ممن لا يحسن حتى يقيم وضوءه وصلاته على وجه الصحيح، ولا يحسن يقرأ قراءة الفاتحة ويأتي ويصبح في اللجنة أو رئيس لجنة أو تابع لجنة أو نحو ذلك يريد أن يقود المسجد على هواه. هذه إشكاليات حقيقية في مساجد المسلمين اليوم، ولهذا سماها بعض أهل العلم ليست لجان المساجد، سماها لجام المساجد بالميم، لأن لجمت الحق وحجرت عليه، وإنما هذه اللجان يجب أن تقود المسجد بشرع الله تبارك وتعالى بالحق بالصراط المستقيم. هذه بيوت الله ليست بيتا لزيد أو لعبيد، فتقاد بشرع الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شكواهم بإطلاق، إنما استفصل، فلما وجد أن الأمر لا يخرج عن إطار الشريعة لم يقجبهم إلى طلبتهم ورجع يصلي بهم كما كان الرجل. وقد عرض عليهم من قبل قال إن شئتم صليت بكم وإلا فانظروا من يصلي بكم، ولكنهم أصحاب هدى ليسوا بأصحاب هوى، وكانوا يرونه أحق الناس بإمامتهم. لاحظ ما استطاعوا أن يعزلوا هكذا، مع أنه خيرهم، قال إن شئتم أنا سأصلي هكذا وإلا انظروا غيري يصلي، ها؟ لكنهم أصحاب هوى أصحاب هدى وليسوا بأصحاب هوى، فما عزلوه حتى أتوا إلى العالم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فاستبانوا من الأمر فعادوا إلى شرع الله تبارك وتعالى يعملون كما كانوا عليه من قبل. يقول ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه قال لا تقبل صلاة 40 ليلة، وهذا الخبر في إسناده ضعف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، فقد رواه مالك في موطئه، وجاء أيضا في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بغير هذا لفظ بلفظ من شرب الخمر في الدنيا لم ثم لم يتب منها حرمها في الآخر، هذا هو المحفوظ من حديث ابن عمر. أما هذه الرواية فما دار على عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب كان قد اختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، وهم من تميز حديثه، فمن روى عنه في قبل الاختلاط هم الأئمة الكبار كالسفيانين وشعبة والأعمش وإسماعيل ابن علية وحماد ابن زيد وعلى الراجح حماد ابن سلم، وأما الصغار فقد روى عنه بعد الاختلاط منهم جرير عبد الحميد وجرير ابن عبد الحميد، وهذا الخبر من هذه الطريق، فهذا الحديث إسناده إلى ابن عمر لا يصح، ولكن جاء بإسناد آخر من طريق مجاهد عن ابن عمر وعن مجاهد عن عبيد عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، من هذه الطريق صححها الإمام النسائي حيث رواها في مجتباه وهو تصحيح منه للخبر، وجاء من حديث جمع من الصحابة حديث أبي ذر وحديث عياض بن غن وغيرهم من الصحابة، ولكن الإسناد فيه ضعف إليهم. قال لا تقبل صلاة 40 ليلة، إذن هو يصليها لكن لا تقبل، فهل المقصود هنا نفي الإجزاء أم أنه لم يصلي مطلقا؟ المقصود نفي الإجزاء، عفوا المقصود نفي الأجر وليس هو نفي للإجزاء. لماذا؟ لأنه لا يؤمر بإعادتها أبدا. الذي يشرب الخمر ويصلي هل إذا تاب وترك الخمر نقول أعد الصلوات؟ الجواب لا، أجزأت عنه لكن لا ينتظر من ورائها إيش أجرا. إذن وقع النفي هنا على إيش؟ على الأجر، لا تقبل له أي لا يقبل أجرها، لا يقبل ثوابها، لا يأتي شيء منها، لكنها أجزأته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال صاحبه والإمام يخطب صح أو نحو ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي لا أجر له من الجمعة، هذا نفي الأجر، نفي قبول هذا الأجر. لكن هل نقول له اذهب وصلي الظهر؟ نقول لا. أو اذهب إلى مسجد آخر وصلي معه الجمعة؟ الجواب لا، أجزأت عنه لكنه لا ينتظر من وراء ذلك أجرا ولا ثوابا. يقول هذا مثال آخر أطلق النفي ولا يراد به النفي المحض من كل وجه، بل وقع النفي على جزء من أجزاء المسألة أو الحديث أو العمل. قال وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا الحديث روي مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرفع، لكن صح موقوفا على علي رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. وفيه قيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. قال: من سمع النداء. الراجح المقصود بسمع النداء هنا كما في الحديث المرفوع أيضا أنه المقصود به السماع المجرد عن المكبرات، السماع المجرد عن المكبرات. كذلك كما أننا ألغينا أثر المكبرات، كذلك سنلغي أثر يا إخوان المكيفات والضوضاء. فإذا كان الإنسان قريب من المسجد ولو أذن المؤذن بلا مكبر سيسمع، لكن المكيف يعمل والسيارات لها ضجيج وبجانبه مكائن ونحن نقول هو من أهل النداء، هو من أهل النداء، فكل هذه المؤثرات ملغية. فإذا أذن المؤذن بلا مكبر وصوته يبلغ مثله فهو من أهل النداء، يجب عليه أن يجيب النداء. نعم، قول علي عليه السلام هذا الأمر كان على السعة عند السلف رحمهم الله تعالى، مسألة وهي فرع عن مسألة هل يجوز الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم يجوز، ولكن ليس هو الأمر الشائع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الباب غير ذلك من الأحاديث. الشاهد أن هذه المسألة يجوز أنت أن تصلي على فلان وأن تسلم عليه، لكنها في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الدعاء، لا يدخل فيها الإخبار. أما في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فهي خبر ودعاء، لأن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن فأخبر أنه إيش؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تدعو بمزيد من الصلاة ولكنك تخبر بأن الله تعالى قد صلى عليه وصلت عليه الملائكة. أما لغيره فهو من باب إيش؟ الدعاء، هو من باب إيش؟ الدعاء. ومما يدل على السعة أنه رحمه الله تعالى هنا أقصد أبا عبيد، ترى يقول يذكر الصحابي يقول رحمه الله، وترى يذكر يقول عليه السلام، الأمر ذلك على السعة. وكذلك توسع بعض السلف فيقول لك روى الشافعي رضي الله عنه، لا حرج، وكان يقال عن الإمام أحمد رواه الإمام أحمد رضي الله عنه، لا إشكال في ذلك، لكن هذا من باب إيش يا إخوانها؟ الدعاء، أسأل الله أن يرضى عنه. أما عن الصحابة فهم من باب الإخبار، لأن الله تعالى قال في عدة مواضع من الذكر الحكيمة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا خبر من الله تبارك وتعالى في شأن الصحابة، فقد فرغ منهم رضي الله عنهم، فالله تعالى رضي عنهم. وأنت لما تترضى عليهم تقرر خبر الله عز وجل وتسأل الله تعالى مزيد من إيش؟ من الرضوان. أما لغيره فهو دعاء محض، هو دعاء محض. طيب، قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لا صلاة، هذا قول علي رضي الله ثابت عنه. هل مقصوده بذلك أن ينفي حقيقة الصلاة عملا وحقيقة اسمها كذلك، يعني ينفيها اسما وعملا مطلقا؟ الجواب لا، إنما يريد إيش؟ يريد أنه لم يحقق منها الكمال الواجب، الكمال الواجب، لأنه على الراجح والأدلة تنصر هذا المذهب أن الصلاة في الجماعة واجب، الصلاة في الجماعة واجب. فإذا لم يصلي في جماعة المسجد وهو من أهل النداء فقد أخل بواجب في الصلاة. وقد قال ابن مسعود في صحيح مسلم قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وسماها من سنن الهدى، وبين أن من ترك سنن الهدى فقد وقع في جريمة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على أن الأمر على الإيجاب ليس على أمر المستحب، وإن كان جمهور يذهبون إلى استحباب ذلك، لكن الراجح أنه على الوجوب، والأدلة على هذا صريحة جدا وكثيرة جدا، كحديث الأعمى تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فحي هلا، في رواية تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. إذا برر في الصحيحين لقد هممت الرجل أن يصلي بالناس ثم أخالف مع أقوام معي حزب من حطب إلى أقوام لا يصلي يشهدون الصلاة معنا أو لا يصلون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وحديث لو يعلمون أنهم يجدون فيها مرمتين حسنتين يعني عظم عليه شيء من اللحم أو أظلاف أو كوارع لشهدوا الصلاة معنا، أي النفاق والذي يتعاملون به، نسأل الله العفو والعافية. الحديث كثيرة في هذا تدل على وجوب الصلاة، قال تعالى واركعوا مع الراكعين، هذا على الإيجاب. فإذا هذا النفي نفي إيش؟ نفي للكمال الواجب، نفي الكمال الواجب لا نفي لحقيقة الصلاة. فلو أن إنسانا صلى في بيته وحده وهو من أهل النداء نقول أجزأته صلاته ولكنه آثم، إلا إذا كان عنده عذر شرعي، إذا كان عنده عذر شرعي في التخلف عن الجماعة فهذا أمر آخر. لكن إذا لم يكن هناك عذر شرعي مطلقا وهو من أهل النداء ومع أن تعمد أن لا يشهد الصلاة في الجماعة فإنه في هذا الحال إيش؟ يكون آثما. وفي المسألة تفصيل أخرى بالنسبة للمسافر، لكن ليس هذا المقام الشاهد أن المؤلف يريد أن يقول هنا وقع نفي للصلاة وعلي لا يريد نفي إيش؟ حقيقة الصلاة اسما وعملا وأنها لا تجزئ صاحبه إذا صلاها وحده، هذا لا يريده رحمه الله تعالى. ومعلوم أن هذا الخطاب من إخوان لأهل النداء وهم الرجال، أما النساء ليس من أهل النداء، فإن شاهدت فبالشروط الشرعية فلا حرج في ذلك ولا تمنع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله. قال وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر أنه لا حج له. عندكم خفض ضمة، هذه ضمة. المقدم ثقله ليلة النفر أنه لا حج له، يعني لأنه لم يدرك يا شيخوان الحج. وهذا الحديث فيه اختلاف حقيقة، وبعض المصحح عن عمر رضي الله عنه، والمقصود به يا شيخنا أنه قد فرط في واجب من واجبات الحج، لأن الحج عرفة، إذا أدرك عرفة قد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. أما إذا لم يبت بمزدلفة لم يبت فيها وجاوزها وذهب مباشرة إلى منى، فالنفر من مزدلفة إلى منى فلم يفعل هذا نقول قد أثم وفقد واجبا من واجبات الحج. لكن إذا لم يقف بعرفة فيكون قوله لا حج له على الحقيقة، أي فاته الحج. طيب، قال وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. وهذا إسناد فيه ضعف، رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق ليث بن أبي سلمة عن طلحة بن مصرف، وكلاهما فيهما ضعف وليث اختلط في روايته. لكن على المعنى المؤلف يريد المعنى هنا، يقول من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه، أي أبطل كمال صومه الواجب، أبطل كمال صومه الواجب، لأن الأصل أن يتقي ما يخدش صيامه، ما يلحقه بالإثم والذم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه المنفيات وقعت على يا شيخان على الوجوب لا على الإجزاء، ليس معنى أنه يعيد صيامه أن صيامه باطل، لا، المقصود بأن أجره ناقص، والسبب النقصان أنه أثم في صيامه لأنه أخل بواجب من واجبات الصيام. قال أبو عبيد فهذه الأثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها. قل إذن مقصود به أنه ليس على الطريقة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد البراءة المحضة من هذا العبد أو هذا الفاعل، لأن البراءة المحضة تستلزم يا إخوان أنه خرج من الملة وانسلخ. قال: وكان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم، فإني لا أراه من أجل أو فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من فعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عدين ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يأو. ذكر خلاف وقع في كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، الذي يظهر لي والله أعلم أن كلام سفيان ليس المراد به أنه يريد المطابقة، هذا بعيد ولا يظن مثل هذا في مثل سفيان بن عيينة، رجل كبير من أئمة السنة رحمه الله تعالى، وقد شهد له الإمام قاله إمام من أئمة العلم، هذا لا يتصور. لكن في قوله ليس منا ليس مثلنا، أي ليس على مثل طريقتنا، ليس على مثل هدانا، ليس على مثل الإيمان الذي أمرنا به وأوحي إلي به. وهذا هو المعنى الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ليس من المقتدين بنا، ليس من المحافظين على شرائعنا، ومن هذه النعود. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا اللفظ هو مشاكل للفظ المتقدم، وأن سفيان بن عيينة لا يريد بأن ليس منا ليس مثلنا يعني مطابقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس مثلي مطابقة، ها؟ فإنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم عدل ولا مثيل عليه الصلاة والسلام مهما فعل. يعني هل أحد يمكن يقول أن أبا بكر الصديق مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بشهادات عظيمة، منها الشهادة بالجنة ومنها الفضائل العظمى التي ذكرها، وقال لو اتخذت أحدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، وذكر من أصبح منكم صائم اليوم فقال أبو بكر أنا، قال من منكم عاد مريضا قال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعنا في عبد لا أدخله الله الجنة. وجاء في الحديث لما قال أبو بكر يا رسول الله ما على عبد أن يدعى من كل هذه الأبواب من ضرورة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باب الريان للصائمين وباب الصلاة وباب الجهاد، أبو بكر يقول إذا دعي إنسان من أي أبواب من أبو الجنة قيل ادخل من هذا الباب دخل، ما يلزم أن يدعى من كل الأبواب. لكن همة الصديق عالية رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ما على أحد من أن يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى من كل هذه الأبواب أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. فضائل عظيمة للصديق، وعليه نزل جماعة من أهل العلم من المتقدمين قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صدق به أول من هو أبو بكر الصديق. وكذلك ما جاء في سورة الأعلى، عفوا في سورة الغاشية، عفوا ليس الغاشية، سورة الليل، في قوله عز وجل سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فقالوا ممن الذين يخشى هم من الصديق رضي الله عنه. وكذلك ما جاء أيضا في سورة الأعلى كذلك. طيب، فضائل كثيرة لأبي بكر الصديق، هل يمكن لأحد أن يقول بأن أبا بكر الذي يوصف بأنه أعلم الصحابة ولما تقدم الخلافة لم يستشرف إليها أحد، هل أحد يقول بأن أبا بكر مثل النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة؟ إذن هذا قول بعيد على سفيان ابن عيينة حقيقة، هذا قول بعيد على سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. والأولى أن يحمل قول سفيان على معنى أن ليس هذا على طريقتنا، وليس هذا على هدي الذي أمرنا به، ولا الإيمان الذي أوحى الله عز وجل به إلي. فهو تبرؤ بهذه المعاني، تبرؤ بهذه المعاني، وليس المقصود البراءة الكلية، لأن العمل ليس بمكفر ناقل عن الملة، لأن العمل ليس بمكفر ناقل عن الملة. طيب، قالوا: أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، أي وجوب تسمية أو أنه يحق التسمية يعني وجبت علي يعني حقت علي حقا نسميه مثلا بالكفر أو بالشرك. يقول أيضا آتت أدلة سمت أقواما عملوا أعمالا أو أعمالا بأنواعها من وقع فيها أنه يسمى إيش؟ أنه واقع في الشرك والكفر. هل هذه التسمية بإطلاق؟ يقول فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا. يعني إيش؟ ها؟ يعني كفر ملة ينفي إيش؟ كفر الملة الذي هو الكفر إيش؟ الأكبر. يقول لا تثبت عليهم الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر. قال ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، يعني أصل الإيمان لكنها تزيل إيش كماله إيش؟ الواجب، تزيل كماله الواجب. إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. يقول وجدنا أيضا دلائل تدل على هذا المعنى، لأن هذا النفي لا يلزم أن يكون على إيش؟ على أصل الإيمان يطلق ويراد به نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب، وإن سميت شركا وإن سميت كفر. وهنا مسألة، هذه التسميات الراجح أنها توقيفية، وإن حصل توسع من بعض المتأخرين يعني بعد القرون المفضلة فإن هذا غلط وليس بصحيح. فلا نسمي الشيء شركا ولا نسميه كفرا ولا نسميه نفاقا إلا بدليل صحيح صريح، لأن هذه مسميات شرعية ولها مقتضيات ولوازم ولها نعوت معينة في الكتاب والسنة. فلا نقبل أن يأتي إنسان ويسمي هذا الفعل بأنه نفاق. فإن قيل قد وقع من بعض أئمة السلف شيء من هذا، نقول لكنه خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه وخلاف ما كان عليه جمهور أهل السنة في ذلك الوقت. من ذلك مثلا تسمية الحسن البصري للفاسق بأنه منافق، هذه التسمية ذكر جماعة من أهل العلم أنها اختص بها من الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولكن الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يسمون الفاسق منافقا بإطلاق أبدا. الشاهد منه كذلك قول بعضهم بأن جميع المعاصي من شعب الكفر، نقول هذا يحتاج دليل، وإن كان قد ذهب إلى بعض الفضلاء والأئمة الكبار كابن القيم وغيره نقول هذا يحتاج إلى دليل، أو من شعب النفاق نقول أيضا يحتاج إلى دليل. فمسمى الشرك ومسمى الكفر ومسمى النفاق كله يا أخواني إيش؟ تبع للأدلة. ما سماه الشارع شركا أو كفرا أو نفاقا هذا الذي نطلق عليه هذا المسمى، ثم نضبط هذا المسمى هل يراد به الأكبر أم ما دون ذلك. هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان يجب التنبه لها من طالب العلم، ولا يصح القياس في مثل هذا. يعني عندما إنسان يقول كما أن الإيمان شعب فإن الكفر شعب، نقول وإن أثبتنا بأن الكفر شعب لكن لا نحدد نحن لا نطلق نحن هذا الاسم على ما نشاء، نقول هذه شعبة من الكفر، شعبة من الكفر المعاصي، هذا فيه نظر يعني هذا فيه نظر، إنما ننضبط بهذا الضابط أنه لا بد من إيش؟ من التتبع والاستقراء في هذه التسميات والإطلاقات. إذن هذه المسميات لا تستلزم من العبد إيش؟ الخروج من الملة، وإن كانت تقتضي أنه قد أتى إيش؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ثم هذه الكبيرة بتسميتها الشرك وكفر كما تقدم معنا الراجح أنها تكون أغلظ مما لم يسمى بذلك، وبعض المتأخرين من محقق المتأخرين نفى هذا وقال لا ينبغي أن نقول بأن مثلا إباق العبد أشد غلظة من الزنا والربا، نقول هذا تحكم عقلي لأنه لا دليل معك على هذا التقرير. الشارع سمى الربا ولم يسميه كفرا لكن سمى إباق العبد كفرا، بل ونفى عنه قبول الصلاة كذلك، فهو عند الشارع استحق هذا التغليظ أن يسمى كفرا، فإذا هو لا شك أنه أعلى مرتبة مما لم يسمى بذلك. أما اعتبار التغليظ والسياق فهذا نعم مطلوب، ونحن الذين نقول هذا بأن الشارع ذكر إباق العبد وحكم عليه بأنه كفر، وذكر الربا والزنا ولم يسمهما كفرا. فنقول هذا سياق الكتاب والسنة. فأما كون نجعل المسألة يعني فيها حظ من النظر ونقول بأنه كيف يعني الزنا قد جاءت فيه أحاديث وجاءت فيه آيات غليظة وسمي بحرب لله ورسوله، فكيف يكون ما سمي كفرا كإباقي العبد مثلا أشد منه ونحو ذلك؟ نقول ما يلزم من هذا، نحن على ما قال الشارع كما تقدم معنا. الشارع سمى هذا كفرا، فنقطع بأن تسمية الكفر يا إخوان فوق تسمية الشيء معصية، أليس كذلك؟ والشرك الأصغر أكبر من المعاصي، أليس كذلك؟ والشرك الأكبر أكبر من الشرك الأصغر. هذا ما جرى من الخلاف في هذه المسألة. طيب، قال: فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سمي ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا، وليس هو الشرك بالله، أي ليس هو الشرك الأكبر، شرك الملة المخرج من الملة، لأن الإجماع منعقد على أن الأنبياء والمرسلين لا يقعون في الشرك والكفر الأكبر. فإذا بعث الله تعالى نبيا أو رسولا فمحال أن يقع في الشرك والكفر الأكبر أبدا، ولا في النفاق الأكبر، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. المؤلف استدل بهذا الدليل، وحقيقة المسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم من السلف الصالحين ممن تقدم المؤلف رحمه الله تعالى. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذكر جملة من أقوال السلف، وذكر بأن أكثرهم جعل ذلك في آدم وحواء، ولكنه ذكر هو وغيره من الأئمة المتقدمين ممن يتقدم المؤلف رحمه الله تعالى بأن هناك قول محفوظ عن الحسن البصري رحمه الله تعالى بأن هذا من كفار، ليس آدم وحواء، وقع من كفار، قيل يهود وقيل غير ذلك. لماذا نبهت على هذا؟ نبهت على هذا لأن هناك بعض الشراح خطأوا من حمل الآية على غير آدم وحواء وقال هذا خلاف إجماع السلف. نقول: أولا ليس هناك إجماع. إذا اعتمدتم على الإجماع الذي نقله ابن جرير الطبري في تفسير الآية بعد أن ذكر كلام الحسن وهذا قال وقال هذا يخالف إجماع أهل التأويل، نقول ابن جرير الطبري ينقلها لإجماع مع إلغاء المخالف القليل، كابن المنذر ينقل إجماعات ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين والثلاثة ونحو ذلك. ولهذا السلف أو الأئمة المحققين في باب الإجماعات لا يعتمدون على إجماعات ابن جرير الطبري ولا ابن المنذر ولا أيضا إجماع من المتأخرين إجماعات ابن قدامة والقرطبي وابن عبد البر، كل هؤلاء ينقلون إجماعات، وكذلك النووي كذلك ينقلون إجماعات، والخلاف محفوظ في أصل المسألة، وإنما يريدون بالإجماع قول الأغلب والأكثر، قول الأغلب والأكثر. وابن قدامة رحمه الله تعالى كثيرا ما يحترز ويقول في مواضع من كتبه يقول: ولا نعلم فيه خلافا، وهذا أليق من أن ينقل إجماع أنه لا يعلم خلافا لكن قد يعلم غيره خلافا. فهذه المقولة أوفق وأفضل في حكاية هذه مثل هذه الأقوال. إذن محفوظ عن بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن هذه الآية وقعت في أهل الإشراك ليس في آدم وحواء. نذكره: جاء في تفسير ابن أبي حاتم قال: حدثنا حسن بن الربيع قال أنبأنا قال أحدنا محمد بن يحيى قال أنبأنا عباس ابن الوليد قال أحدنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في جعل له شركاء فيما أتاهما، قال: فكان شركا في طاعتي ولم يكن شركا في عبادتي. وكان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. إذن هذا قول محفوظ عن من؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى. فحكاية الإجماع في هذا، هذا فيه نظر. نقول نعم، هو قول عامة السلف أو أكثر المتقدمين، هذا كلام صحيح، لكن ليس هناك في الآية في المسألة إيش إجماع. طيب، التوجيه في هذه الآية أيضا وقع فيه اختلاف، منهم كما تقدم حملوا على غير آدم وحواء، فالفضل إشكال تماما، واضح أنهم من المشركين من اليهود أو نصارى فعلوا هذا. ومن حملوا على آدم وحواء لم يحملوا أحد منهم على الشرك الأكبر أبدا، هذا محل اتفاق يا إخوان، أنه في شأن آدم وحواء لم يكن على الشرك الأكبر. طيب كان على ماذا؟ نقول كان على المسمى فقط، كان على التسمية فقط، وقد خادعهما الشيطان في ذلك. فكانت حواء كلما ولد ولد لها ولد سموه إيش؟ سموه بعبد الله أو بعبيد الله فيموت، ابتلاء من الله عز وجل. فقال لهما الشيطان أتظنان أن الله تعالى يدع عبده عندكما، يعني سيأخذه إليه، عبده سيصطفيه إليه، لكن سموه أسماء أخرى. لاحظ ها، جاءهم من هذا الباب، قال سمياه عبد الحارث، في رواية سمياه عبد الشمس. طيب، فهذا السياق العبودية هنا في لغة العرب، في لغة العرب يطلق فيها، يراد به إيش؟ ها، مجرد التبعية، مجرد التبعية، ويطلق ويراد به إيش؟ ها، العبد، عبودية الرق، ويطلق ويراد بها ها العبودية التقربية، وهذه العبودية الشركية، هذه العبودية الشركية. ولهذا عبد المطلب يسمى بشيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد، ليس اسمه عبد المطلب. لكن لماذا سمي عبد المطلب؟ لأنه سافر مع والده سفرة فتغير لونه، فجاء وقد أردفه خلفه، فقال الناس هذا عبد المطلب، ظنوه اشترى رقيقا، ظنوه اشترى رقيقا وأردفه معه، فقالوا هذا عبد المطلب، فصارت عليه عبد المطلب، مع أن اسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد. فإذا هذا تشريك في الاسم فقط. طيب، هل جاء في السياق هذا أو في غيره من أدلة الصحيحة الصريحة ما يفيد بأن الله جل وعلا نهى عن التعبيد لغير اسمه؟ الجواب لا. وكما تقدم معنا ها، الحكم دائما تبع ليش؟ للعلم. إذا جاء العلم جاء الحكم، إذا جاء العلم جاء الحكم. ولهذا مثلا في قصة الرجل البدري الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة شراج الحرة، قال له أن كان ابن عمتك ها، هذا القول شديد وغليظ، لكن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، أي لا بد أن يوافي البدري ربه بتوبة، وإن فعل ما فعل الله تعالى سيوفقه إلى توبته. طيب، الآيات بعد ذلك نزلت في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، هذه شهادة بنفي الإيمان وهذا كفر أكبر. ها؟ لكن هل يحق أن نزل هذه الآية على هذا الصحابي؟ الجواب لا، لأن العلم جاء بعد القصة، بعد الحادثة، العلم جاء بعد الحادثة، فمن فعل بعد هذا استحق هذا الحكم، أيضا بشرط إيش؟ ها؟ أن يكون قد بلغه الدليل أو نحو ذلك في هذه المسألة. طيب، إذن هنا اشتراك في الأسماء. ممن قال بهذا؟ قال أبو حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي يقول الله جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني في الأسماء فقط، في الاسم فقط، ليس شرك يا شيخانا التقرب بالعبودية للشمس أو للشيطان، يعني هو مجرد اسم عبد الشمس أو نحو ذلك. نعم، جاءت بعد ذلك الأدلة على المنع من هذا والتأدب مع الله عز وجل، حتى وإن لم يرد الإنسان عبودية التقرب والتذلل والخضوع والخشوع، فإنه تأدب مع الله جل وعلا، لا نطلق هذا اللفظ التسمية، لكن جاءت الأحاديث الصحيحة بأن يسمي الإنسان يقول عبدي، هذا يجوز أليس كذلك؟ وأمتي يجوز، وجاء النهي، لكن جاء ما يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة أو إلى الجواز. جيد، فهل هذه العبودية يراد بها عبودية التقرب وتذلل الخضوع؟ الجواب لا، إن أريد بها ذلك فهذا كفر أكبر، إذا قال هذا عبد يعني هذا يعبدني، ألا يتقرب إلي كما يتقرب إلى الله جل وعلا؟ ها؟ هذا كفر أكبر لا شك فيه. لكن الشارع رخص في هذا لماذا يا إخوان؟ لاستقرار الأمر. فإذا استقر الأمر جاز أن تقول هذا عبدي وهذه أمتي ونحو ذلك. لكن التسمية بالتعبيد أمر ممنوع، وهذا يكاد يكون عليها الاتفاق أنه لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى جل الله في علا سبحانه وتعالى. طيب، وعليه حمل القول قتادة في قوله فكان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته، أي لم يتقرب إلى الشيطان بذلك ولم يقبل منه ذلك على وجه إيش؟ تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإن هذا لم يكن قد نزل بعد ولا دليل على وجود الشرائع من قبل ذلك. طيب، ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف في رواية الحديث لكنه في التفسير إمام كبير ثقة جيد، قال ولد لآدم ولد فسماه عبد الله، فأتاهما إبليس فقال ما سميتماه ابنكما هذا أنت يا آدم وأنت يا حواء؟ قال وكان ولدهما قبل ولد كذلك فسمياه عبد الله، فقال إبليس أتظنان أن الله تاركا عبده عندكما؟ ووالله ليذهبن به كما ذهب بالآخر، ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما. لاحظ، لم يكن هناك أمر أولا، هنا هو مشورة عرض. ها؟ طيب، إذن هذا يؤكد أنها لم تكن هي عبودية، لم تكن هي عبودية طاعة وتذلل وخضوع كما قال قتادة، لم يكن شركا في طاعته بالتعبد له بذلك. طيب، قال ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما فسمياه عبد الشمس، فسمياه بذلك، فذلك قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الشمس لا تخلق شيئا إنما هي مخلوقة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعهما مرتين. قال قال خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض. إذن كانت مخادعة من الشيطان، هذا على حمل الآيات على من؟ على كلام من؟ الجمهور بأنها في آدم وحواء. طيب، هنا فائدة مهمة جدا في هذه الآية، أن الآية فيها فصل بين معنيين، الآية وإن كانت سياقا واحدا إلا أن فيها فصلا. طيب، ماذا قال عبد الرزاق في مصنفه فيما يرويه عن ابن عيينة وسفيان؟ قال سمعت صدقة يحدث عن السدي قال هذا من المفصول المفصل، قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما في شأن آدم وحواء، ثم قال فتعالى الله عما يشركون عما يشرك المشركون فلم يعينهما. إذن قوله فتعالى الله عما يشركون ليس مقصود به من آدم وحواء، مقصود به عمل المشركين فيما يشركون فيه ويكفرون به بالله عز وجل. إذن فعل آدم وحواء ليس كفعل المشركين، فعل المشركين في قوله جل وعلا فتعالى الله عما يشركون هذا كفر أكبر، هذا شرك أكبر، يتعبدون غير الله تعالى بما لا يتعبد به إلا الله عز وجل. أما الذي وقع من آدم وحواء ليس داخل في هذا السياق، ليس داخلا في هذا السياق. إذن هذه فوائد في هذه الآية، وابن جرير نفسه قرر الخلاف في هذا، قال ثم اختلف أهل التأويل في الشركاء التي جعلها هنا فيما أوتي من المولود، فقال بعضهم جعلوا شركاء في الاسم، ثم ذكر هذا عن سمرة وعن ابن عباس، وفي لفظ عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم، يعني أتى إلى آدم وحواء فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش. إذن مجرد اقتراح، يعني خبر ليس أمرا ولا شيء من ذلك، انتهى. ثم نقل عن قتادة قال فأشرك في الاسم ولم يشرك في العبادة، هذه فائدة صريحة من قتادة، قال فأشرك في الاسم ولم يشرك في العبادة، وعنه قال وكان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته. وفي عن ابن جبير أنه سئل أشرك آدم فقال أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك. هذا سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين سئل أشرك آدم فقال أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك، ثم ذكر كلام فقال فإنما كان شركه في الاسم، مجرد أنه قبل منه هذا فسماه الله تعالى بعد ذلك إيش شركا، فالآية تنزلت تبعا لا أصلا قبل ذلك. وذكر ابن الطبري قال وقال آخرون بل المعني بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم جعل لله شركاء في الآلهة والأوثان حين رزقهما ما رزقهما من الولد، ثم ذكر هذا عن الحسن البصري ورجحه، وذكر قضية الفصل كما ذكره عبد الرزاق قبل قليل. طيب نرجع إلى سياق المؤلف رحمه الله تعالى، حيث احتج هنا بأن الآية لو أخذناها على ظاهرها بإطلاقها هكذا ولم نرجع إلى فهم السلف رحمهم الله تعالى، فأنت ترى الآن أن السلف يكادون يطبقون على أن هذا ليس في آدم وحواء، واضح؟ يقول لو أخذنا هذا بهذا الإطلاق لازم أن نكفر آدم وحواء والعياذ بالله، أو على الأقل أن نشهد بأن آدم وحواء وقع في الشرك الأكبر، وهذا محال وباطل، هذا محال وباطل. إذن هنا لا بد من حمل هذا المعنى على غير شرك الملة وكفر الملة، هذا دليل واضح في هذا السياق. قالوا أما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، أي شرك الملة الشرك الأكبر، لاحظ يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالأصغر تنبيه ليش أن هناك أكبر، أن هناك شرك أكبر مخرج من الملة، فلا بد أن تستبصر في السياقات هل هذا الشرك المذكور أو هذا الكفر المذكور في هذا السياق يراد به الأكبر أم يراد به الأصغر، هذا لا بد من النظر في السياقات. طيب لماذا يا إخوان من أيهما نحترز من الأكبر؟ إيش الفائدة من هذا القول يا إخوان؟ أن الأصل في الإطلاق أنه الأكبر، وإنما نستقرئ لنخرجه إلى الأصغر إن دلت الأدلة على إخراجه، واضح يا إخوان؟ يعني عندما نقرأ قول الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحد، نفهم إيش شرك إيش الأكبر، من أراد أن يخرجه من الشرك إلى الشرك الأصغر عليه أن يأتي بالأدلة. طيب متى نقطع بأن هذا في الشرك الأكبر؟ عندما نستقرئ الأدلة ولا نجد صارفا لهذا الدليل إلى الأصغر، فنقطع على أنه على أصله، على أصله نقطع على أنه على أصله. طيب الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء قال يكفرنا، جاءت رواية قال الصحابة يكفرنا بالله يا رسول الله، إذن هذا يقرر أنه هو الأصل عنده، فقال يكفرنا العشير، لاحظ لم ينكر عليهم فهمهم والأخذ بالأصل المقصود به الأكبر، لكن بيّن بأنه لا يريد هنا الأكبر، إنما يريد كفران العشير، والعشير هو القريب وأخص شيء في ذلك الزوج. طيب فتحمل هذه السياقات على هذا المعنى، فما جاء فيه ذكر للشرك أو الكفر الأصل أنه الأكبر، ولكن يجب الاستقراء والتتبع لنطمئن أنه إنما يراد به إيش الأكبر، وإلا صرفناه بالأدلة الأخرى إلى الأصغر، إلى الأصغر كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، هذا الإجماع منعقد على أنه في الكفر إيش الأصغر، لو أن إنسانا لم يتفطن لعمل الصحابة وعمل السلف وهذا الإجماع فسيقول هذا كفر أكبر، وسيأخذ ما أخذ الخوارج ويكفره بهذا، يقول لا الاتفاق على أن هذا من الكفر الإيش الأصغر. إباق العبد، إباق العبد كذلك سمي بالكفر، النياحة سميت بالكفر كما سيأتي معنا إلى غير ذلك، هذا عندما نجمع الأدلة يتضح لنا ما هو المصروف عن الأكبر إلى الأصغر، وما هو الذي هو باق على أصله في الأكبر، وما هو الذي فيه تفصيل يكون السياق محتمل لأكثر من معنى، فهذا يسمى باختلاف إيش التنوع، لاختلاف التضاد كلها معاني حقة في سياقاتها في مثل الحال الذي يكون فيه أكبر وفي مثل الحال الذي يكون فيه أصغر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولكن إسناده ضعيف، رواه محمود ابن الوليد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا خلاف بين الأئمة بأن هناك شرك أكبر وشرك أصغر، هناك كفر أكبر وكفر أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، ونفاق عملي ونفاق اعتقادي. طيب قال ومنه قول عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك، وهذا رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. لاحظ هنا قال الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك. قال فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها آخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول قال لك والشرك مثل ذلك، يعني ستون بابا، مع أن هذه الستين ذكرت في هذا السياق عن ابن مسعود إلا أنه قطعا لا يريد بأنها على مرتبة واحدة وأن جميعها مخرج عن الملة كمن عبد غير الله عز وجل. والعبادة هنا يا إخوانا اسم لصرف حق الله تعالى إلى غير الله، لأن بعض الناس للأسف الشديد لا يفهم من الشرك إلا شرك الألوهية للأسف، وهذا أحدث خللا عظيما. وبعض سياقات المتأخرين ربما أسعفت في مثل هذا الخلل والخطأ، وإن كان صاحبها نقطع بأنه لا يريد هذا لأنه فسر أقواله في كتب أخرى كقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات مثلا أو في مسائل الجاهلية مثلا، مسائل الجاهلية مثلا يذكر شرك الألوهية ويقول وهذا شرك الأولين أو كلام المعنى هذا، يعني وفيه سلة سيوف الجهاد وبه تمايز الناس إلى مؤمنين وكفار وأهل جنة وأهل نار، وبهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقتال وإلى. فبعض الناس يقرأ مثل هذه الجمل ويظن أن التوحيد فقط توحيد ألوهية، فيجعل محور الأحكام كلها في التوحيد على توحيد الألوهية، فربما رقق توحيد الأسماء والصفات أو رقق توحيد الربوبية أو يقع في الإعذار في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ولا يعذر في توحيد الألوهية، كل هذا خطل وخلل يا إخوان. وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بريء من هذا لأنه قد فصل في كتاب التوحيد وكذلك في أصول الثلاثة في آخر عندما ذكر الطواغيت فصل أن هذا على أبواب وأن الكفر يكون في الأسماء والصفات ويكون في الربوبية ويكون في الألوهية، ومن أجمع الأبواب في كتاب التوحيد باب الذي ذكر قال باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فذكر أنواع من الشرك والكفر بالله عز وجل. إذن اتحاد هذه الأبواب في هذا المسمى في مسمى الشرك لا يلزم منه أن يكون شركا بالله تبارك وتعالى. إذن يا أخوان هذه مسألة مهمة ننتبه لها، أن كلام المؤلفون عندما يقال لا يتخذ لها مع الله إلها غيره تبارك وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، المقصود بها كل أنواع العبادة وكل حق الله تبارك وتعالى. من صرف عبادة إلى غير الله عز وجل أو صرف حقا لله تعالى إلى غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، هذا يسمى شرك ملة، هذا كفر ملة. فننتبه لهذا الباب يا إخوان. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز وذروا الذين وذروا الذين أعوذ بالله من الشيطان وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون في خواتيم أو أواخر سورة الأعراف. قال السلف في تفسيره قال يلحدون يشركون هذا شرك بالله عز وجل، وقد وقع الشرك من أهل الجاهلية قال وهم يكفرون بالرحمن، هذا شرك في الأسماء والصفات، وقال ومن الرحمن، هذا شرك في الأسماء والصفات. وكذلك الربوبية كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، منه إنكارهم للبعث ومنه التشريعات الجاهلية التي كانوا عليها كما في آيات سورة الأنعام وغيرهم في سورة آل عمران والنساء إلى غير ذلك من السورة ذكرت عنهم هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، وكذلك في ما يتعلق بمنازعة الله تبارك وتعالى في بعض أفعال ربوبيته سبحانه وتعالى. كل هذه الأنواع قد وقعت المشركين من قبل، وبكل واحدة من هذه خرجوا من الملة، نسأل الله العفو والعافية، كما قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. طيب يقول فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. يقول بأن هذه الأشياء التي ذكرت هنا إنما وقعت على الكمال الواجب في الإيمان، لأن من واجبات الإيمان عدم التشبه بإيش؟ بالكفار. وهذا التشبه منه ما يورث ذهاب أصل الإيمان، ومنه ما إيش؟ ما يورث ذهاب كماله الواجب. فإذا دل الدليل على أن هذا الفعل ليس مما يخرج عن الملة حملناه على هذا المعنى، على معنى نفي كمال الإيمان الواجب. التشبه بالكفار محرم، درجة هذا المحرم يختلف بحسب المتشبه بهم فيه. فمن تشبه باليهود والنصارى مثلا في قولهم الله ثالث ثلاثة، هذا ما حكمه؟ كفر بالله عز وجل. من تشبه بهم بأن يعلق الصليب ويسجد له، هذا كفر بالله عز وجل. واضح يا إخوان؟ طيب من تشبه بهم في لباسهم هل نقول كفر؟ نقول لا، إنما وقع في إيش؟ في إثم وخطيئة، وهذا ينافي كمال إيمانه الواجب، كمال إيمانه الواجب. كذلك هم يسمون بأسماء، صار يسمي كأسمائهم، لا يريد الحقائق التي يريدونها منها ولا المعاني التي يريدونها منها، إنما تشبه بهم في الأسماء فقط. هل نقول كفر؟ نقول لا، لم يكفر، لكن نقع في إيش؟ في ما يناقض كمال الإيمان الواجب، إلا إذا كانت التسمية تفيد معنى شركيا شركا أكبر والعياذ بالله، كان يقول عبد الصليب مثلا والعياذ بالله، والصليب معبود من دون الله تبارك وتعالى، وقد علم مرادا من ذلك وهو يذهب إلى مثل هذا، فهذا قد وقع في الشرك بالله عز وجل. إذن يا إخوان هنا يقول أخلاق المشركين، وهذا عام يا إخوان، أخلاق المشركين يجب البعد عنها، يجب اجتنابها والتنكر لها والتحذير منها، وقد أمعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قال اليهود ما أراد هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، عمد إلى كل شيء فخالفنا فيه. لا، عمد إلى كل شيء فخالفنا فيه. قد يقول قائل قد أفعل هذا تأليف لقلوبهم فألبس كلباسهم وأفعل كأفعالهم كذا، نقول ها قد أغلق هذا الباب بمن؟ بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فقد كان في أول أم قبل أن يوحى إليه بهذا كان ها يتألفهم بمثل هذا، فربما فرق شعره عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من بعض الأعمال، ها يتألفهم لعلهم أن يقبلوا منه دعوته. فلما أنزل الله تعالى عليه وحيه وبين لو أن هذا لا يجدي مع هؤلاء، ها كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلة بعض، قال جل وعلا إيش الآية؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبي، لن يتبعوك، لن يقبلوا، لن يقبلوا منك مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ليس كذلك؟ ثم جاء النهي، فهل أنت أحكم من رسول الله؟ هل أنت أعلم من رسول الله؟ هل أنت أحرص من رسول الله؟ إذن دعك من هذا، اعمل أعمال المؤمنين وتشبه بأخلاق المؤمنين، لا تتشبه بأخلاق الكافرين، لا في مقالهم ولا في لباسهم ولا في هيئاتهم ولا في حركاتهم وإلى غير ذلك. الآن صرنا الواحد إذا أعجبه شيء بدأ يصفق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء والصحابة كذلك ربما كبروا أو سبحوا أو ذكروا الله عز وجل، قال الله أكبر إنها السنن، وكان يقول أحيانا بخ بخ عليه الصلاة والسلام. الآن إذا حصل انتصار في شيء ما يرفع أصبعه هكذا أصبعين، حرف الفي يعني علامة النصر،
أو اختصار لكلمة إنجليزية يعني شركة. طيب هل هذا خلق من يا أخي؟ هذا أخلاق المشركين، أخلاق الكافرين. طيب إذا فعل هذا الإنسان نقول كفر؟ نقول لا يا أخي، تشبه بهم، والتشبه بهم مذموم شرعا ولا يجوز. الآن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إذا أعجبه شيء يذكر الله عز وجل أو يقول ما أحسن هذا، ها؟ أو جاء في أحاديث فيها اختلاف يقول سنة، ها؟ لكن الآن إذا أعجبه شيء يقول لك تمام، يشير بأصبعه هكذا يقول هكذا تمام. طيب هذه الحركة من أين أتتنا؟ من يعلمها من الصحابة، من التابعين؟ من يعلمها من الأمة إلى قبل فقط إلى قبل 50 سنة؟ لأنه ما كانت تفعل هذا، لكن لما انتشرت الأفلام والفيديوهات ودخل الإنترنت وانتشرت الصور في كل مكان وانتقلت الأخبار عبر الموبايلات إلى غير ذلك بالصورة، أصبحنا نقلدهم الآن. إذا أعجبنا شيء نقول تمام ممتاز هكذا، نشير بأصبعنا هكذا، ها؟ هذه كلها يا أخوان هيئات وأخلاق. إذا كان الله جل وعلا نهانا في الجملة فلا بد أن ننتهي يا إخوان. الله تعالى بيّن أن المؤمن خير من الكافر، وأن المؤمن أعلى من الكافر، وأن أقل المؤمنين إيمانا ممن معه أصل الإيمان هو أفضل عند الله من كل الكفار بلا استثناء. قال الله جل وعلا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر الدواب هؤلاء عند الله عز وجل. وضرب الله تعالى لهم مثلا بالأنعام، بل وشهد بأنهم أضل من الأنعام سبيلا. الآن لو أن إنسان سئل أترضى أن تتشبه مثلا بالبغل؟ يقول لا. طيب بالحمار؟ يقول لا. طيب بالخنزير؟ يقول لا. طيب لماذا تتشبه بهذه الدواب؟ ها؟ الكافر أرذل من هذه الدواب. الكافر عند الله في ميزان الله، دعك من أقوال الناس وأهوائهم، في ميزان الله تعالى الكافر أرذل عنده سبحانه وتعالى من هذه الدواب. طيب انتبه يا إخوان، الله جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنت مسلم لا تكن كالمجرمين، لا تشبه بهم، أنت أرفع أنت أعلى. هذه مصيبة أن يكون الأعلى ينظر إلى الأدنى، لكن هذا هو الأسر يا إخوان الذي نعيشه اليوم، الأسر الحضاري، الأسر التكنولوجي، الأسر الاقتصادي، الأسر العسكري. جعلنا ننسى حقائق الإيمان، جعلنا ننسى ما عليه المؤمن وأنه أرفع وأعلى، وأن المقياس مقياس رباني، مقياس الكتاب والسنة، ليس مقاييس الدنيا ومعطيات الحياة. ننتبه يا إخوان، الرفعة والضعة إنما تكون بالتقوى عند الله عز وجل، ليس بمقومات وعطايا هذه الحياة الدنيا. أنت أعلى، أنت أرفع، فلا تتشبه بمشرك ولا بكافر مهما بلغ من التقدم والتطور والرقي. إنما هو عند الله عز وجل حطب لجهنم، إنما هو عند الله جل وعلا أرذل من الدواب والهواء، وهو شر الدواب عند الله سبحانه وتعالى. فارفع رأسك بالإيمان ولا تتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. المؤلف سيدخل الآن في مسألة أخرى، وهي مسألة آية الحاكمية، وهذه تحتاج إلى تفصيل نرجع